نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية في الحديث على حديث لا تشربوا في آنية الكفار أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. من الأمور المتعلقة بالآنية أيضا مسألة آنية الكفار، والصحيح أنه يجوز آنية استعمال آنية الكفار، وأن الأصل فيها الإباحة والطهارة، الأصل فيها الإباحة والطهارة، فكل ما يأتي من الكفار من الآنية الأصل أنه حلال والأصل أنه طاهر، فإذا توضأ الإنسان منه فوضوءه صحيح، وإذا استعمله فهو حلال. وأما ما يشكل من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية الكفار فهذا يحمله بعض العلماء على التنزيه، وبعضهم يحمله على ما لو علمنا استعمالهم للنجاسة، إذا ظهر لنا أن الكافر استعمل هذا الإناء في النجاسة فعند ذلك يجب غسله قبل استعماله، يجب غسله قبل استعماله. وأما ما لم نعلم فالأصل الحل، وأما ما لم نعلم فالأصل فيه الحل. كذلك مما يدخل في الآنية، الآنية المصنوعة من الجلود، فكل إناء مصنوع من الجلود فالأصل أنه طاهر وأنه حلال، إلا ما قام الدليل على حرمته، على إلا ما قام الدليل على حرمته. والناس في آنية في والناس في الجلود على أقوال، منهم من يقول إن كل إناء كل جلد دبغ فقد طهر، كل جلد دبغ فقد طهر، وهذا يشمل أي جلد، يشمل أي جلد، سواء جلد الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو لم يكن مما هو مأكول اللحم مثل جلد يعني الهرة أو الحمار أو غيره، فقالوا إن أي ما جلد دبغ فقد طهر، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أي ما أهاب دبغ فقد طهر، وغير من الروايات طهورها دباغها وغيرها من الألفاظ، فقالوا هذا دليل على أن الدباغة تطهر الجلد فيعتبر طاهر بالدباغة. ومنهم من قال إنه لا يطهر الدباغ إلا جلد المذكاة، الحيوان المأكول لحمه الذي تدخله الذكاة، حيوان المأكول لحمه الذي تدخله أو الذي ذكي ذكاة شرعية، المأكول لحم الذي ذكي ذكاة شرعية مثل الإبل والغنم والبقر أو الأرنب أو المعز أو غيرها، إذا ذكي ذكاة شرعية فإنه يجوز استعمال الإناء المصنوع من الجلد المدبوغ منها. أما جلود الميتة ولو كانت مأكولة اللحم فإنه لا يحل ولا يطهر، فلو كان هناك بهيمة ماتت حتف أنفها أو ذكيت زكاة غير شرعية فهي من قسم الميتة فتعتبر نجسة، فلو دبغت لا تطهر، فلو دبغت لا تطهر. وتوسط آخرون فقالوا إن الجلد يطهر بالدباغ إذا كان جلد مأكول اللحم، إذا كان جلد مأكول اللحم حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميتا. مثلا لو عندنا شاة ماتت حتف أنفها فدبغ جلدها فجلدها يعتبر طاهر ولو كانت ميتة، ولو كانت ميتة، لكن بشرط أن يكون هذه الميتة من مأكول اللحم، بشرط أن تكون هذه الميتة من مأكول اللحم، يعني من الإبل والغنم والبقر وكل ما يحل أكل لحمه، كل ما يحل أكل لحمه فإنه إذا دبغ جلدها فإنه يطهر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها، هل، وهذه أداة تحضير، هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. فقال: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. وفي رواية أيضا أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا إن هذا الحديث وارد على سبب خاص فيقيد به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن أن هذه الإهاب إنما يطهر إذا كان من جلد الميتة التي تحله الزكاة، مما هو مأكول لحم، من نوع مأكول اللحم، من نوع مأكول اللحم. وهذا القول يعني اختاره بعض أهل العلم، وهو وسط بين القولين، القول الأول الذي يرى أن أي جلد دبغ فهو طاهر، أي جلد دبغ فهو طاهر مهما كان هذا الجلد، سواء كان جلد مأكول اللحم مثل الإبل والغنم أو غير مأكول اللحم كجلود السباع وجلود مثلا الحيوانات الأخرى فهي طاهرة ما دامت مدموغة. وهذا القول له قوته لأن الدليل يؤيده. والقول الثاني أنه لا يطهر إلا جلد المذكات، أنه لا يطهر إلا جلد المذكات. أما من ماتت حتف أنفها فلا يطهر بالزكاة، أما لو كانت مذبوحة ذبيحة حلال فإذا ذبحت ذبحا حلالا فإنه يجوز أن يستخدم جلدها إذا دبغ، يجوز أن يستخدم جلدها إذا دبغ ويعتبر حلال وطاهر بعد الدباغة. وبالمناسبة العلماء يقسمون أجزاء الميتة إلى أقسام، يعني عندك مثلا شيء يحل ولا تحله الحياة فيحل من دون وهو طاهر، ويحل ولو أبين وقطع من البهيمة وهي حية، مثل الشعر، الشعر هذا قالوا إنه طاهر على كل حال، حتى لو قطعناه من البهيمة وهي حية فهو طاهر على كل حال، لأنه لا تحله الحياة، ليس فيه دم سائل، ليس فيه نفس سائلة دم، فلذلك هو حلال. فلو قطع الإنسان مثلا الصوف من البقر أو الغنم أو الإبل وصنع منه ثيابا أو سجادا، هذا الثياب طاهر ولا نجس؟ مع أنه مقطوع من طاهر، مقطوع من يعني البهيمة وهي حية، فهذا طاهر قالوا، لأنه لا تحله الحياة أو ليس فيه نفس سائلة، ليس فيه نفس سائلة. ومثله الظفر والقرن، قرن البهيمة وظفرها مثله ملحق به، فإذا قطع قرنها أو ظلفها فهو طاهر على الصحيح، لأنه لا تحله الحياة، لا تحله. القسم الثاني ما هو داخل الجلد، كل شيء داخل الجلد من اللحم والعصب والعظام والمصران والقلب وغير هذه، قالوا لا يطهر حل بالزكاة، فلا تطهره الدباغة ولا غيرها، إنما يطهر بالزكاة. فإن كان البهيمة زكيت زكاة شرعية فهو حلال، وإن لم تزكي زكاة شرعية فهو حرام. قسم بينهما، قسم وسط بينهما، قسم وسط بينهما، فهو بين الجلد أو بين الشعر وبين ما في داخل الجلد، وهذا هو الجلد، وهذا الجلد. فقالوا هو في الحكم وسط بينهما، هو في الحكم وسط بين الشعر وبين ما في بطن البهيمة أو ما في جوفها، فهو وسط بينهما، ولذلك أخذ حكما وسطا، أخذ حكما وسطا، وهو أنه إن دبغ طهر وإن لم يدبغ لم يطهر، إن دبغ طهر وإن لم يدبغ فليس بطاهر، وإن لم يدبغ فليس بطاهر، إن دبغ فهو طاهر وإن لم يدبغ فليس بطاهر. وهذا هو الجلد، وهو الجلد، فيكون طهارته وزكاته في دباغته، فإن دبغ فهو طاهر، فهو وسط منه. أما ما سوى ذلك من الأعضاء فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتة، ما أبين أي ما قطع من حي فهو كميتة. إذا إنسان قطع من الشاة مثلا قدمها أو مثلا يدها، فهذه اليد إيش حكمها؟ ميتة، لا يجوز أكلها، لأنها قطعت من الحيوان وهو حي، فتعتبر حرام وتعتبر ملحقة بالميتة، فلا يجوز أكلها لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. إلا أن العلماء بعضهم استثنى ما يند أو يهرب من الإبل أو الغنم، ما هو، فإن هذا الذي يهرب إذا كان ما يستطيع يصيده إلا بقتله عن طريق ضرب جزء من جسمه، فقالوا في هذه الحال يعتبر حلال. يعني مثلا هربت بقرة أو غنم فضربتها فوقعت يدها أو وقعت قدمها، فيدها حلال لأنها تأخذ حكم الصيد في قتله إذا هرب، فتكون حلالا ولو لم تذكى زكاة شرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء الألف والسين دائما كما تعرفون تدل على الطلب، الاستنجاء بمعنى الطلب، فالألف والسين تدل على الطلب، يعني طلب النجو. الاستنجاء إذن هو طلب النجو، والنجو ما هو؟ النجو هو النقاء، النجو هو النقاء. الاستنجاء إذن هو الاستنقاء وطلب التنقية. وآداب قضاء الحاجة أي الآداب المستحبة والواجبة لمن أراد أن يقضي حاجته. والعلماء يكنون عن إخراج الفضلات من الجسم، يكنونه عن بقضاء الحاجة. والعلماء أيضا يتحدثون عن باب آداب قضاء الحاجة وباب الاستنجاء قبل الوضوء، قبل الوضوء. لماذا؟ لأنه من باب التخلية قبل التحلية، من باب ليش؟ التخلية قبل التحلية. وقد نظرنا أن عموم نصوص الشريعة تهتم بباب أو تقدم باب التخلية دائما على باب التحلية، فيخلى الإنسان ويصفو ثم يحلى، يتنظف أولا ثم يلبس حليته. فمثلا في باب التوحيد لا بد الإنسان يتخلى من الشرك عشان يتحلى بإيش؟ بالتوحيد، فيتخلى ويبتعد ويبعد عن الشرك وكل ضروب المعاصي والشرك حتى يتحلى بالطاعة ويتحلى بالتوحيد. فلذلك الإنسان كيف يتوضأ ولا زالت النجاسة تخرج منه؟ فلا بد أن يتخلى منها أولا ويخرجها كلها ويتنظف منها حتى يصح وضوءه، وهذا السر الذي جعل العلماء يعتنون في باب أو يقدمون باب الاستنجاء على باب الوضوء. قال المؤلف: يستحب الاستحباب كما عرفنا نوع من أنواع الحكم الشرعي، نوع من أنواع الحكم الشرعي. والحكم في الحقيقة المستحب هو بمعنى المندوب وبمعنى التطوع وبمعنى، فله عدة أسماء، يسمى مستحب ويستحب، يسمى سنة ويسمى تطوع ويسمى فضيلة ويسمى قربة، وله عدة أسماء. وعندي أنه لا يصح التفريق بين المستحب والمسنون. بعض العلماء أو بعض الناس يفرق بين المستحب والمسنون، فيقول المستحب ما ثبت بدليل يعني اجتهادي، المستحب هو ما ثبت بدليل اجتهادي، والمسنون ما ثبت بدليل نصي. إذا كان الدليل نص في نص فهذا يعتبر مسنون، لأنه مأخوذ من السنة. وإن كان بالاجتهاد أو تعليل أخذناه عن طريق التعليل والاجتهاد فنسميه مستحب، ولكن هذا التفريق لا دليل عليه. والحق أن كل من المستحب والمسنون بمعنى واحد، لأن العبرة في ذلك الحكم، فكل من المسنون والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهما اتحدا في الحكم واتحدا في الطلب، فهما بمعنى واحد، كل منهما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: يستحب إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، فهذه الأعمال يعملها قبل أن يدخل، من تقديم رجله اليمنى ومن قوله ما ورد. وهذا كثير في استعمال في القرآن والسنة، أن يقال إذا كذا والمراد الإرادة، مثل قول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني مو إذا خلصت من القرآن أو إذا شرعت من القرآن، لا، إنما إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ أول بيش بالاستعاذة. إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ. أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى يعني في حال الدخول يقدم رجله. وش الدليل على هذا؟ العلماء قالوا: ما عندنا دليل نص. وش دليلكم؟ قالوا: دليلنا القياس. دليلنا القياس، وليس ثمة يعني القياس مجردا، إنما القياس وما ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم رجله اليمنى ويده اليمنى في الأمور الطيبة، ويستخدم رجله اليسرى ويده اليسرى في الأمور المستخبثة والمستقذرة من نظافة الإنسان وقضاء حاجته أو غيرها من الأمور. أما اليمنى فهي لما طاب، اليمنى لما طاب، وهذا ظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نأكل باليمين ونهانا أن نأكل بالشمال، لأن اليمنى لما طاب. والإنسان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، فالتيمم كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور الطيبة المستحبة. فهذا هو الدليل عموما على ذلك. وأما الدليل القياس فدليل القياس مأخوذ من قياس دخول الخلاء على الخروج من المسجد، وقياس الخروج من الخلاء على الدخول في المسجد. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، لأن المسجد من الأمور الطيبة، وإذا أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله اليسرى. فقال العلماء إن الحمام عكس المسجد، فهو أمر أو محل للخبائث ومحل للقاذورات ومحل الشياطين، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعكس حاله في الدخول إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد يقدم اليمنى، فنقول إذا دخلت الحمام تقدم اليسرى، وإذا خرجت من المسجد تقدم اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجت من الحمام إذا خرجت من المسجد تقدم اليسرى، وإذا خرجت من الحمام تقدم اليمنى. وفي هذا أيضا لطيفة، وهي أننا إذا قدمنا اليمنى كرمناها وجعلنا مكثها في هذه الدورة أقل من مكث اليسرى. فإذا قدمنا اليسرى في الدخول وقدمنا اليمنى في الخروج كان مكث اليمنى في الدورة أقل، وهذا من باب التكريم لها. فهذه يعني عدة أدلة تؤيد هذا السنة. قال ويقول أن يستحب أن يقول أيضا، لأن العطف كما تعرفون أحيانا يكون عطف مفردات على مفردات، وأحيانا يكون عطف جمل على جمل، وهذا منه. يعني أيضا يستحب أن يقدم رجله، ويستحب أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا أيضا من الذكر الوارد، أن الإنسان قبل أن يدخل بيت الخلاء أن يقول الذكر، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في قول بسم الله هل هي ثابتة أو ضعيفة، فمن العلماء من ضعفها، ومن العلماء من استشهد لها أيضا بنحو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الإنس والجان أن يقول المرء بسم الله. إذا أردت أن تستر الجن لا ينظرون إلى عورتك ولا ينظرون إلى أمور تكرهها، فقبل أن تخلع ثيابك أو أن تفعل أمر ومعروف أن الخلاء مكان للجن، وعلى رواية تفسير الخبث بأنهم الجن وشياطين الجن، فإنه حتى تستر عورتك لا يراها هؤلاء فإنك تقول بسم الله. وعلى كل فاستحبابها ظاهر من هذا ومن هذا. ثم يقول اللهم، معنى اللهم أي يا الله، إني أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ بك، هذا فيه حصر يعني بك لا بغيرك، وهذا من مقتضى التوحيد، لأن الاستعاذة والاعتصام والاستغاثة من قضايا التوحيد وعبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يعود الإنسان بغير الله إلا أن يكون هذا مما يقدر عليه المخلوق، فإن ذلك لا بأس به. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث روى فيها أو روي فيها رواية، ورويت بالضم الخبث، وروي الخبث بمعنى الحدث والنجاسة، وأن الخبث بمعنى الشياطين أو ذكور الشياطين، فتجمع على خبث. والخبائث تكون هي إناث الشياطين، وإذا خرج استحب له أن يقول، إذا خرج منه أي من الخلاء استحب له أن يقدم اليمنى. الدليل في اليمنى وتقديمها كما سبق في تقديم اليسرى، وقال يعني استحب له أيضا أن يقول غفرانك، ويقول غفرانك بعد أن يخرج، بعد أن يخرج. فهنا عندنا ما نقول إذا دخل وإذا خرج، كلمة إذا دخل هناك عرفنا أنه إذا أراد الدخول، لكن إذا خرج هنا نقول ليس معناها إذا أراد الخروج، ولكن إذا خرج أي إذا تم خروجه، يعني تم خروجه. فلماذا؟ لأن الحمام ليس موطن للذكر، ليس موطن للذكر، فينبغي الإنسان أن يذكر الله في الحمام، لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله في الحمام. واختلف في من يتوضأ في الحمام، إذا كان في الحمام مغسلة وتوضيت، فهل يستحب لك أن تقول بسم الله على القول باستحبابها؟ محل خلاف، فمنهم من قال ما دامت ذكر لا يكون، لأنها ذكر لله والحمام ليس مكان لذكر الله. وأما من قال يقولها، قال يقولها في نفسه، يقولها في نفسه يعني في بطنه فلا يرفع بها لسانه، ولكن هذا ضعيف، لأن القول أصلا أول ما يطلق يطلق على إيش؟ على الظاهر، ولا يصح إطلاق القول على الباطن إلا بدليل ولا دليل، لأنه إذا قيل قال فلان أو تكلم فلان لا يعتبر كلامه إلا إذا إيش؟ نطق به، أما إذا كان في نفسه فلا يسمى كلاما. ومن هذا الباب ظل الناس في باب كلام الله كالأشاعر والماتريدية الذين أثبتوا أن كلام الله معنى قائم بالنفس، وهذا ضلال الكلام. الكلام أصلا لا يطلق إلا على المتلفظ به، لا يطلق إلا على المتلفظ به، فلا يسمى كلاما إلا ما لفظ به. ولذلك لو قال إنسان يعني أقسم بالله لأقولن لزيد، فقال في نفسه لم يعني يوفي بيمينه، لم يوفي بيمينه بل حنث، لأنه لم يقل قولا على وجهه وحقيقته. إذن هنا في قوله يقول غفرانك يعني لا نقول إذا أراد أن يخرج، لكن نقول إذا تم خروجه، إذا تم خروجه يقول. طيب هنا سؤال، قد يقول إنسان هذا الكلام أمور غير مبنية، مثلا يقضي حاجته في الخلاء، إذا ذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته، مثل الإنسان إذا كان في البرية فإنه يقضي حاجته، وخاصة أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء، ما عندهم حمامات في أول الأمر. فمتى يقول هذا الذكر؟ متى يقول هذا الذكر؟ هل يقوله إذا أراد أن يذهب إلى المكان، أو يقوله إذا وصل إليه، أو يقوله إذا أراد أن يجلس؟ محل نظر بين أهل العلم، محل نظر. وأقرب هذه الأقوال أن نقول إذا عين مكانا لقضاء حاجته، إذا عين مكانا بقعة لقضاء حاجته، فقبل أن يلج إليها يقول هذا الذكر، وإذا خرج منها قال الذكر ذكر الخروج. فإذا أراد أن يلج، مثلا أراد أن يقضي حاجته خلف هذا الجدار أو خلف هذه الشجرة أو خلف هذا الحجر، فقبل أن يأتي إلى المكان هذا الموضع يقدم رجله اليسرى إذا أراد يدخل، ويقدم رجله اليمنى إذا أراد يدخل، ويقول الذكر عند ذلك، ولو لم يكن هناك باب ولم يكن هناك جدار، ولكن الموضع هذا يعتبر هو موضع قضاء الحاجة فيقول هذا الذكر فيه. قال غفرانك، غفرانك مصدر اللهم اغفر لي غفران، اللهم اغفر لي غفرانا، فهي مصدر بمعنى الطلب. وهناك من صيغ الطلب كما تعرفون ما يسمى بالمصدر النائب عن فعله، من صيغ الطلب المصدر النائب عن فعله، مثل قول تعالى فضرب الرقاب، يعني اضرب الكفار واضربوا رقاب الكفار ضربا ضربا، فكلمة ضربا قامت مقام اضربوا، فيكون بفعل أمر هنا. ولكن هنا أفعال الأمر إذا وجهت إلى الله تسمى دعاء، إذا قال إنسان اللهم اغفر لي فلا يسمى أمرا، إنسان لا يأمر الله، إنما يسمى ذلك عيش من باب الدعاء. فغفرانك بمعنى اغفر لي. والغفر كما قال أهل العلم فيه أمرين، فيه أمرين، المغفرة فيها كم؟ فيها أمرين، فيها ستر وتجاوز، فيها ستر وتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على رأس المقاتل، حديدة على شكل الطاسة توضع على رأس المقاتل، فهي تغطي رأسه أي تستره، وتتجاوز بمعنى أن الأذية لا تصيب الرأس، تتجاوزه إلى غيره، فلو ضربه سيف على رأسه ما استطاع أن يصل إلى رأسه، تجاوزه. فهذا من فضل الله علينا في طلب المغفرة، فالمغفرة فيها أمرين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القيامة يأخذ عبده فيناجيه، فيذكره بذنوبه، يقول اذكر الذنب الفلاني، اذكر الذنب الفلاني، اذكر الذنب الفلاني، فيزال الله يذكره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عنك في الدنيا، ما خلت الناس يظهرون على عيوبك وعلى عيوبك، ما فضحتك أمام الناس، وأنا اليوم أتجاوز بك عنه، يعني أعذبك عليه. وهذا من فضل الله على عباده المتقين وعلى عباده جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بمعنى يسترها ويتجاوز عنها، يسترها فلا يفضح المرء فيها، ويتجاوز عنها فلا يعذبه عليها، وهذا مفروض. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم. طيب ما الحكمة في قول الإنسان يقول غفرانك بعد خروجه من الحمام؟ ما الحكمة؟ الحكمة الحقيقة إن نقول الله أعلم بها، لكن بعض العلماء يقولون إنه لعل الحكمة في ذلك كون المرء جلس فترة لا يذكر الله، جلس فترة في دورة المياه لا يذكر الله، وهذا نوع نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مجلس يجلسه المرء لا يذكر الله فيه إلا كان عليه إيش؟ ترف، نقص وحسرة وندامة. وكم من المجالس، الله يتوب علينا، تمضي آلاف المجالس تمضي لا نذكر الله فيها، وهذا من الخسران العظيم. وذكر الله أيها الأخوة عام ولله الحمد، فنحن الآن في ذكر، نحن نطلب العلم في ذكر، إذا قرأنا القرآن في ذكر، إذا كنا نخدم المسلمين في ذكر، إذا كنا نأمر بالمعروف في ذكر، ذكر الله عام لجميع الأعمال الصالحة. لكن كم من المجالس تمضي علينا لا نذكر الله فيها، نسأل الله أن يتوب علينا وتجاوز عنا فيها، مجالس لك. لكن أهل التقوى والإيمان، أنا من أبرز من رأيت في هذا الجانب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ما من رأيته في مجلس إلا ولسانه رطب بذكر الله، ما أذكر اجتمعت معه في مجلس إلا وكان رحمة الله عليه يكثر من أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، يرفع صوته، أحيانا ما ترفع صوته تسمعه يهمهم، ما يمضي عليه لحظة فيما رأيته رحمة الله عليه إلا ويكثر من ذلك. وهذا يعني لم أرى مثله رحمة الله عليه، وذلك دليل على مكان. فمن أكثر أحب شيئا أكثر من ذكره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فرج ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وفضل الاستغفار عظيم جدا. فالإنسان إذا أشغل وقته بالاستغفار والتوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد يقول أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فقيل إن هل هو السبب. السبب الثاني بعضهم قال لا، لعل السبب في ذلك ويسأل الله المغفرة لهذه الذنوب حتى ينقي الله جسده ظاهرا وإيش وباطنا، وهذا المعنى أنسب، وحتى ينقي الله جسده ظاهرا وباطنا، فيكون جسده طاهر بمعنى ذهبت عنه هذه القادورات، وأيضا باطنا جسده طاهر حيث غفر الله له ذنوبه ومحى عنه سيئاته وخطيئاته. ولكن كما قلنا هذه من الحكم المستنبطة، والله أعلم، قد تكون الحكمة غير ذلك. هذه الرواية الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، ولذلك اختلف الناس في الأحاديث الضعيفة، هل يحرم العمل بها مطلقا؟ في فضائل الأعمال هذا محل بحث، وأقرب الأقوال القول الأول، لأن الدين إنما يؤخذ عن طريق ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت أو يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بدين ولا بشرع، لأن الشرع تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كان الحديث صحيحا لحفظه أهل العلم وحكموا على صحة، وما دام أنه ليس بمحفوظ فهو ليس من الدين، وهذا أقربه. وبعضهم اشترط شروط للعمل بالحديث في فضائل الأعمال، فقالوا منها، ولكن تجد كل شرط منها ينقض نفسه بنفسه، فأول شرط قالوا ألا يعتقد عند العمل به أن ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يعتقد فكيف يتعبد بكلام غير كلام الرسول مما لا يجوز التعبد بكلامه؟ فهذا تناقض. قالوا أيضا بشرط أيضا أن يشهد له حديث صحيح. إذا كان يشهد له حديث صحيح فالحجة بالحديث الصحيح دونه. وقالوا من شروط أيضا أن يدخل تحت أصل من أصول الشرع. إذا كان هذا الحديث يدخل تحت أصل من أصول الشرع فالحكم للأصل وليس له. إذا تجد كل شرط اشترطوه واهن يعود على نفسه بالتناقض. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. يعتمد في جلوسه يعني لقضاء الحاجة. إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وينصب قوله يعتمد يعتمد مش نقول فيها يعني كان المؤلف يقول ويستحب له أو يسن له، لأن كما عرفنا لكم أن الواو تقتضي العطف، فهذا عطف جملة على ذلك. أي ويستحب له في جلوسه لقضاء الحاجة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أولا أن في اعتماده على اليسرى دون اليمنى تكريم لليمنى وإهانة لليسرى، وهذا أمر معلوم كما سبق أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما خبث. فمن باب التكريم لليمنى أن نبعدها ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على اليسرى. يعني الإنسان كان يجلس على رجله هكذا والثاني يمدها، اليمنى يمدها مد علشان ما يجلس عليها، يكون جلوسه فقط عليه على اليسرى. الثاني قالوا لأن المعدة فمها إلى جهة اليمنى، المعدة هكذا قائل وفمها من جهة اليمنى، فإذا مد اليمنى ارتخى الفم، وإذا ارتخى الفم خرج ما فيه من الأذى. مثل الإنسان يعني إذا أراد، تعرفون القربة ولا ما تعرفونه؟ القربة قربة تلمع، إذا بغيت تشرب من القربة وش تسوي؟ تصله من جهة فمها، لخير تحط جهة الفم مرتخية إلى نازلة الأسفل وجهة أعلاها مرتفع إلى أعلى حتى يخرج ما فيها من الماء. قالوا كذلك المعدة، المعدة جاية كذا فمها إلى أعلى، فإذا أبعدت قدمك اليمنى جعلتها تنزل الفم، ينزل الفم إلى أسفل فيخرج ما فيه. لكن هذا التعليل تعليل عليل، لأن الحقيقة أن القاذورات من أين تخرج؟ ما هي من المعدة، تخرج من الأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة من جهة اليسار وليست من جهة اليمين. فإذا اعتمدنا عليها كأننا صكينا الباب، إذا اعتمدنا على اليسرى كأننا صكينا الباب، مثلا كأننا ضيقنا مجرى القاذورات فلم تخرج. فمن هذا الباب صار هذا التعليل تعليلا عليلا. ولذلك الأقرب أن يقال أنه لا دليل على الاعتماد على الرجل اليسرى. والأصل في الأدلة أو الأحكام وجود الدليل، وما دام ما في دليل فإننا نقول كل إنسان وما يرتاح له. ثم إننا لو فعلنا لذلك يعني لكان فيه نوع من المشقة والإرهاق، كون إنسان يمد رجله اليمنى ويعتمد على هذا مشقة وإرهاق ما أنزل الله به من سلطان، والشريعة مبنية على العدل والحكمة. قال ويستتر بحائط أو غيره. هنا نقول ويستتر أي يستحب له أن يستتر بحائط أو غيره. الاستتار ما نسلم للمؤلف قوله ويستحب أن يستتر، لأن الاستتار قد نقول إنه واجب، لأن كشف العورة حرام، وكل إنسان يكشف عورته لا يجوز، لا يجوز له أن يكشف عورته، لأن النبي نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وكذلك المرأة إلى عورة المرأة. فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة أخيه. وهذا الرجل حينما يكشف عورته أمام الناس ولا يستتر يعتبر آثم وواقع في حرام. إلا أن نحمل كلام المؤلف أن معنى يستتر بحائط أي حتى لو لا يراه أحد فلينبغي له ألا يقضي حاجته في الفضاء الخالي، وإنما يقضي حاجته تحت حجر أو شجر أو جدار ونحوه. فعن ذلك نقول صحيح، ربما هذا من باب الاستحباب، يعني بمعنى إنسان ذهب إلى البر ليقضي حاجته وعنده أشجار وحجارة وجدار وجدران وكثبان رمل وغيرها من المرتفعات التي تستره، فقال لا أنا أقضي حاجتي في المكان المكشوف، قلنا حرام عليك أو نقول مكروه لك على أقل الأحوال، حتى لو لم يراك أحد المفروض أنك تختفي خلف شجرة أو خلف حجر، وعند ذلك يستقيم المعنى، يعني يستحب له إذا كان لا يراه أحد أن يستتر بحائط أو غيره. قال ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كان في الفضاء ما عنده حجر ولا شجر فيستحب له أن يبعد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد حتى يختفي أثره فلا يرى شخصه، وهذه السنة اللي غفل عنها كثير من الناس. حتى لو ما لم يرك أحد ينبغي لك إذا أردت أن تقضي حاجتك أن تبعد حتى لا يرى شخصك أحد إذا كنت في فضاء، وخاصة إذا كان هذا الفضاء مكشوفا لا شجر فيه ولا حجارة. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه من الأمور التي يحرم قضاء الحاجة فيها، الأماكن التي يقضي قضاء الحاجة فيها لا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. هذه الأمور جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة. فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق. والمؤلف رحمه الله تعالى من فقهه قال أو في محل يؤذي الناس، لأن هذه الأمور يجمعها ضابط وعلة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطريق وفي محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة؟ العلة في ذلك الأذية، العلة في ذلك الأذية. فنقول كل شيء يقع فيه الأذية للمسلمين فإنه يحرم على الإنسان يقضي حادثه فيه. يدل على ذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، ولذلك من أصول الشريعة ومن قواعدها رفع الضرر عن النفس وعن الغير، وهذا دليل حديث لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة من القواعد الكبرى. فكل شيء يؤذي أو يقع منه الأذي يحرم فعله، حتى أحيانا في العبادات إذا كانت تؤدي إلى أذية يحرم، ولا يجوز للإنسان أن يفعلها إذا أدت إلى أذية. فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر، وهذا المغزى الذي أراده المؤلف أن يبين لنا أن التحريم مناطه وجود الأذية. فكل شيء يقع فيه الأذية فيحرم قضاء الحاجة فيه. ولذلك مثلا لو كان هناك محل لقضاء الحاجة ولو لم يكن مثلا طريقا ولا محل جلوس الناس ولا محل تحت أشجار مثمرة لكن يحصل فيه الأذية للناس فإنه يعتبر حراما، يعتبر حراما لجامع الأذية في هذا الأمر. قوله أو تحت الأشجار المثمرة، من العلماء من قال بشرط أن يكون هذا الثمر مقصودا، يعني يطلبه الناس ويحتاجون إليه، أما إذا كان الثمر غير مقصود فلا يحرم بشرط أن يكون الثمر مقصودا. ولكن نقول الأمر عام في كل ما يقع فيه الأذية سواء كانت الشجرة مثمرة أو غير مثمرة. فلو كان هناك أشجار يحتاج إلى ورقها وليس فيها ثمر لكن الناس يأخذون ورقها، يأخذون ورقها ويستفيدون منه أو يأخذون أغصانها يستفيدون منه، فإذا جاء إنسان يقضي الحاجة فيه فإنه سوف يؤذي المسلمين يؤذي هؤلاء الذين يقطعون هذه الأشجار لأخذ حاجاتها، فهذا من الأذية، فيشمل ذلك كل شجر يقع فيه الأذية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. سعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية في الحديث على حديث لا تشربوا في آنية الكفار أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. من الأمور المتعلقة بالآنية أيضا مسألة آنية الكفار، والصحيح أنه يجوز آنية استعمال آنية الكفار، وأن الأصل فيها الإباحة والطهارة، الأصل فيها الإباحة والطهارة، فكل ما يأتي من الكفار من الآنية الأصل أنه حلال والأصل أنه طاهر، فإذا توضأ الإنسان منه فوضوءه صحيح، وإذا استعمله فهو حلال. وأما ما يشكل من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل آنية الكفار، فهذا يحمله بعض العلماء على التنزيه، وبعضهم يحمله على ما لو علمنا استعمالهم للنجاسة، إذا ظهر لنا أن الكافر استعمل هذا الإناء في النجاسة فعند ذلك يجب غسله قبل استعماله، يجب غسله قبل استعماله. وأما ما لم نعلم فالأصل الحل، وأما ما لم نعلم فالأصل فيه الحل. كذلك مما يدخل في الآنية، الآنية المصنوعة من الجلود، فكل إناء مصنوع من الجلود فالأصل أنه طاهر وأنه حلال، إلا ما قام الدليل على حرمته، على إلا ما قام الدليل على حرمته. الناس في آنية والناس في الجلود على أقوال، منهم من يقول إن كل إناء كل جلد دبغ فقد طهر، كل جلد دبغ فقد طهر، وهذا يشمل أي جلد، يشمل أي جلد، سواء جلد الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو لم يكن مما هو مأكول اللحم مثل جلد يعني الهرة أو الحمار أو غيره، فقالوا إن أيما جلد دبغ فقد طهر، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر، وغيره من الروايات طهورها دباغها وغيرها من الألفاظ، فقالوا هذا دليل على أن الدباغة تطهر الجلد فيعتبر طاهر بالدباغة. ومنهم من قال إنه لا يطهر الدباغ إلا جلد المذكاة، الحيوان المأكول لحمه الذي تدخله الذكاة، حيوان المأكول لحمه الذي تدخله أو الذي ذكي ذكاة شرعية، المأكول لحم الذي ذكي ذكاة شرعية مثل الإبل والغنم والبقر أو الأرنب أو المعز أو غيرها، إذا ذكي ذكاة شرعية فإنه يجوز استعمال الإناء المصنوع من الجلد المدبوغ منها. أما جلود الميتة ولو كانت مأكولة اللحم، فإنه لا يحل ولا يطهر، فلو كان هناك بهيمة ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية فهي من قسم الميتة فتعتبر نجسة، فلو دبغت لا تطهر، فلو دبغت لا تطهر. وتوسط آخرون فقالوا إن الجلد يطهر بالدباغ إذا كان جلد مأكول اللحم، إذا كان جلد مأكول اللحم حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميتا. مثلا لو عندنا شاة ماتت حتف أنفها فدبغ جلدها فجلدها يعتبر طاهر ولو كانت ميتة، ولو كانت ميتة، لكن بشرط أن يكون هذه الميتة من مأكول اللحم، بشرط أن تكون هذه الميتة من مأكول اللحم، يعني من الإبل والغنم والبقر وكل ما يحل أكل لحمه، كل ما يحل أكل لحمه فإنه إذا دبغ جلدها فإنه يطهر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة، شاة لميمونة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها، يعني جلدها، هل، وهذه أداة تحضير، هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، إنها ميتة. فقال: إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها. وفي رواية أيضا أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا إن هذا الحديث وارد على سبب خاص فيقيد به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيّن أن هذه الإهاب إنما يطهر إذا كان من جلد الميتة التي تحله الذكاة مما هو مأكول لحم، من نوع مأكول اللحم، من نوع مأكول اللحم. وهذا القول يعني اختاره بعض أهل العلم وهو وسط بين القولين، القول الأول الذي يرى أن أي جلد دبغ فهو طاهر، أي جلد دبغ فهو طاهر مهما كان هذا الجلد، سواء كان جلد مأكول اللحم مثل الإبل والغنم أو غير مأكول اللحم كجلود السباع وجلود مثلا الحيوانات الأخرى فهي طاهرة ما دامت مدموغة. وهذا القول له قوته لأن الدليل يؤيده. والقول الثاني أنه لا يطهر إلا جلد المذكات، أنه لا يطهر إلا جلد المذكات، أما من ماتت حتف أنفها فلا يطهر بالذكاة. أما لو كانت مذبوحة ذبيحة حلال فإذا ذبحت ذبحا حلالا فإنه يجوز أن يستخدم جلدها إذا دبغ، يجوز أن يستخدم جلدها إذا دبغ ويعتبر حلال وطاهر بعد الدباغة. وبالمناسبة العلماء يقسمون أجزاء الميتة إلى أقسام، يعني عندك مثلا شيء يحل ولا تحله الحياة فيحل من دون وهو طاهر، ويحل ولو أبين وقطع من البهيمة وهي حية، مثل الشعر، الشعر هذا قالوا إنه طاهر على كل حال حتى لو قطعناه من البهيمة وهي حية فهو طاهر على كل حال، لأنه لا تحله الحياة، ليس فيه دم سائل، ليس فيه نفس سائلة دم، فلذلك هو حلال. فلو قطع الإنسان مثلا الصوف من البقر أو الغنم أو الإبل وصنع منه ثيابا أو سجادا، هذا الثياب طاهر ولا نجس؟ مع أنه مقطوع من طاهر، مقطوع من يعني البهيمة وهي حية، فهذا طاهر قالوا لأنه لا تحله لا تحله الحياة أو ليس فيه نفس سائلة. ليس فيه نفس سائلة. ومثله الظفر والقرن، قرن البهيمة وظفرها مثله ملحق به، فإذا قطع قرنها أو ظلفها فهو طاهر على الصحيح، لأنه لا تحله الحياة، لا تحله. القسم الثاني ما هو داخل الجلد، كل شيء داخل الجلد من اللحم والعصب والعظام والمصران والقلب وغير هذه، قالوا لا يطهر حل بالزكاة، فلا تطهره الدباغة ولا غيرها، إنما يطهر بالزكاة. فإن كان البهيمة زكيت زكاة شرعية فهو حلال، وإن لم تزكي زكاة شرعية فهو حرام. قسم بينهما، قسم وسط بينهما، قسم وسط بينهما، فهو بين الجلد أو بين الشعر وبين ما في داخل الجلد، وهذا هو الجلد، وهذا الجلد. فقالوا هو في الحكم وسط بينهما، هو في الحكم وسط بين الشعر وبين ما في بطن البهيمة أو ما في جوفها، فهو وسط بينهما، ولذلك أخذ حكما وسطا، أخذ حكما وسطا، وهو أنه إن دبغ طهر وإن لم يدبغ لم يطهر، إن دبغ طهر وإن لم يدبغ فليس بطاهر، وإن لم يدبغ فليس بطاهر، إن دبغ فهو طاهر وإن لم يدبغ فليس بطاهر. وهذا هو الجلد، وهو الجلد، فيكون طهارته وزكاته في دباغته، فإن دبغ فهو طاهر، فهو وسط منه. أما ما سوى ذلك من الأعضاء فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتة، ما أبين أي ما قطع من حي فهو كميتة. إذا إنسان قطع من الشاة مثلا قدمها أو مثلا يدها، فهذه اليد إيش حكمها؟ ميتة، لا يجوز أكلها، لأنها قطعت من الحيوان وهو حي، فتعتبر حرام وتعتبر ملحقة بالميتة، فلا يجوز أكلها لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو. إلا أن العلماء بعضهم استثنى ما يند أو يهرب من الإبل أو الغنم مهما هو، فإن هذا الذي يهرب إذا كان ما يستطيع يصيده إلا بقتله عن طريق ضرب جزء من جسمه، فقالوا في هذه الحال يعتبر حلال. يعني مثلا هربت بقرة أو غنم فضربتها فوقعت يدها أو وقعت قدمها، فيدها حلال لأنها تأخذ حكم الصيد في قتله إذا هرب، فتكون حلالا ولو لم تذكى زكاة شرعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء الألف والسين دائما كما تعرفون تدل على الطلب، الاستنجاء بمعنى الطلب، فالألف والسين تدل على الطلب، يعني طلب النجو. الاستنجاء إذن هو طلب النجو، والنجو ما هو؟ النجو هو النقاء، النجو هو النقاء. الاستنجاء إذن هو الاستنقاء وطلب التنقية. وآداب قضاء الحاجة أي الآداب المستحبة والواجبة لمن أراد أن يقضي حاجته. والعلماء يكنون عن إخراج الفضلات من الجسم، يكنونه عن بقضاء الحاجة. والعلماء أيضا يتحدثون عن باب آداب قضاء الحاجة وباب الاستنجاء قبل الوضوء، قبل الوضوء. لماذا؟ لأنه من باب التخلية قبل التحلية، من باب ليش؟ التخلية قبل التحلية. وقد نظرنا أن عموم نصوص الشريعة تهتم بباب أو تقدم باب التخلية دائما على باب التحلية، فيخلى الإنسان ويصفو ثم يحلى، يتنظف أولا ثم يلبس حليته. فمثلا في باب التوحيد لا بد الإنسان يتخلى من الشرك عشان يتحلى بإيش؟ بالتوحيد، فيتخلى ويبتعد ويبعد عن الشرك وكل ضروب المعاصي والشرك حتى يتحلى بالطاعة ويتحلى بالتوحيد. فلذلك الإنسان كيف يتوضأ ولا زالت النجاسة تخرج منه؟ فلا بد أن يتخلى منها أولا ويخرجها كلها ويتنظف منها حتى يصح وضوءه. وهذا السر الذي جعل العلماء يعتنون في باب أو يقدمون باب الاستنجاء على باب الوضوء. قال المؤلف: يستحب. الاستحباب كما عرفنا نوع من أنواع الحكم الشرعي، نوع من أنواع الحكم الشرعي. والحكم في الحقيقة المستحب هو بمعنى المندوب وبمعنى التطوع وبمعنى، فله عدة أسماء، يسمى مستحب ويستحب، يسمى سنة ويسمى تطوع ويسمى فضيلة ويسمى قربة، وله عدة أسماء. وعندي أنه لا يصح التفريق بين المستحب والمسنون. بعض العلماء أو بعض الناس يفرق بين المستحب والمسنون، فيقول المستحب ما ثبت بدليل يعني اجتهادي، المستحب هو ما ثبت بدليل اجتهادي، والمسنون ما ثبت بدليل نصي. إذا كان الدليل نص في نص فهذا يعتبر مسنون لأنه مأخوذ من السنة، وإن كان بالاجتهاد أو تعليل أخذناه عن طريق التعليل والاجتهاد فنسميه مستحب. ولكن هذا التفريق لا دليل عليه، والحق أن كل من المستحب والمسنون بمعنى واحد، لأن العبرة في ذلك الحكم. فكل من المسنون والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهما اتحدا في الحكم واتحدا في الطلب، فهما بمعنى واحد، كل منهما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قال: يستحب إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، فهذه الأعمال يعملها قبل أن يدخل، من تقديم رجله اليمنى ومن قوله ما ورد. وهذا كثير في استعمال في القرآن والسنة، أن يقال إذا كذا والمراد الإرادة، مثل قول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني مو إذا خلصت من القرآن أو إذا شرعت من لا، إنما إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ أول بيش بالاستعاذة. إذا أردت أن تقرأ القرآن فابدأ. أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى يعني في حال الدخول يقدم رجله. وش الدليل على هذا؟ العلماء قالوا: ما عندنا دليل نص. وش دليلكم؟ قالوا: دليلنا القياس. دليلنا القياس، وليس ثمة يعني القياس مجردا، إنما القياس وما ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم رجله اليمنى ويده اليمنى في الأمور الطيبة، ويستخدم رجله اليسرى ويده اليسرى في الأمور المستخبثة والمستقبرة من نظافة الإنسان وقضاء حاجته أو غيرها من الأمور. أما اليمنى فهي لما طاب، اليمنى لما طاب، وهذا ظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نأكل باليمين ونهانا أن نأكل بالشمال، لأن اليمنى لما طاب. والإنسان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، فالتيمم كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور الطيبة المستحبة. فهذا هو الدليل عموما على ذلك. وأما الدليل القياس فدليل القياس مأخوذ من قياس دخول الخلاء على الخروج من المسجد، وقياس الخروج من الخلاء على الدخول في المسجد. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، لأن المسجد من الأمور الطيبة، وإذا أراد أن يخرج من المسجد قدم رجله اليسرى. فقال العلماء إن الحمام عكس المسجد، فهو أمر أو محل للخبائث ومحل للقاذورات ومحل الشياطين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعكس حاله في الدخول إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد يقدم اليمنى، فنقول إذا دخلت الحمام تقدم اليسرى، وإذا خرجت من المسجد تقدم اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجت من الحمام إذا خرجت من المسجد تقدم اليسرى، وإذا خرجت من الحمام تقدم اليمنى. وفي هذا أيضا لطيفة، وهي أننا إذا قدمنا اليمنى كرمناها وجعلنا مكثها في هذه الدورة أقل من مكث اليسرى. فإذا قدمنا اليسرى في الدخول وقدمنا اليمنى في الخروج كان مكث اليمنى في الدورة أقل، وهذا من باب التكريم لها. فهذه يعني عدة أدلة تؤيد هذا السنة. قال ويقول أي يستحب أن يقول أيضا، لأن العطف كما تعرفون أحيانا يكون عطف مفردات على مفردات، وأحيانا يكون عطف جمل على جمل، وهذا منه. يعني أيضا يستحب أن يقدم رجله ويستحب أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا أيضا من الذكر الوارد، أن الإنسان قبل أن يدخل بيت الخلاء أن يقول الذكر، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في قول بسم الله هل هي ثابتة أو ضعيفة، فمن العلماء من ضعفها، ومن العلماء من استشهد لها أيضا بنحو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الإنس والجان أن يقول المرء بسم الله. إذا أردت أن تستر الجن لا ينظرون إلى عورتك ولا ينظرون إلى أمور تكرهها، فقبل أن تخلع ثيابك أو أن تفعل أمر ومعروف أن الخلاء مكان للجن، وعلى رواية تفسير الخبث بأنهم الجن وشياطين الجن، فإنه حتى تستر عورتك لا يراها هؤلاء فإنك تقول بسم الله. وعلى كل فاستحبابها ظاهر من هذا ومن هذا. ثم يقول اللهم، معنى اللهم أي يا الله، إني أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ بك، هذا فيه حصر يعني بك لا بغيرك، وهذا من مقتضى التوحيد، لأن الاستعاذة والاعتصام والاستغاثة من قضايا التوحيد وعبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يعود الإنسان بغير الله إلا أن يكون هذا مما يقدر عليه المخلوق، فإن ذلك لا بأس به. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث روى فيها أو روي فيها رواية، ورويت بالضم الخبث، وروي الخبث بمعنى الحدث والنجاسة، وأن الخبث بمعنى الشياطين أو ذكور الشياطين، فتجمع على خبث. والخبائث تكون هي إناث الشياطين، وإذا خرج استحب له أن يقول، إذا خرج منه أي من الخلاء استحب له أن يقدم اليمنى. الدليل في اليمنى وتقديمها كما سبق في تقديم اليسرى، وقال يعني استحب له أيضا أن يقول غفرانك، ويقول غفرانك بعد أن يخرج، بعد أن يخرج. فهنا عندنا ما نقول إذا دخل وإذا خرج، كلمة إذا دخل هناك عرفنا أنه إذا أراد الدخول، لكن إذا خرج هنا نقول ليس معناها إذا أراد الخروج، ولكن إذا خرج أي إذا تم خروجه، يعني تم خروجه. فلماذا؟ لأن الحمام ليس موطن للذكر، ليس موطن للذكر، فينبغي الإنسان أن يذكر الله في الحمام، لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله في الحمام. واختلف في من يتوضأ في الحمام، إذا كان في الحمام مغسلة وتوضيت، فهل يستحب لك أن تقول بسم الله على القول باستحبابها؟ محل خلاف. فمنهم من قال ما دامت ذكر لا يكون، لأنها ذكر لله والحمام ليس مكان لذكر الله. وأما من قال يقولها، قال يقولها في نفسه، يقولها في نفسه يعني في بطنه فلا يرفع بها لسانه، ولكن هذا ضعيف، لأن القول أصلا أول ما يطلق يطلق على إيش؟ على الظاهر، ولا يصح إطلاق القول على الباطن إلا بدليل ولا دليل، لأنه إذا قيل قال فلان أو تكلم فلان لا يعتبر كلامه إلا إذا إيش؟ نطق به، أما إذا كان في نفسه فلا يسمى كلاما. ومن هذا الباب ظل الناس في باب كلام الله كالأشاعر والماتريدية الذين أثبتوا أن كلام الله معنى قائم بالنفس، وهذا ضلال الكلام. الكلام أصلا لا يطلق إلا على المتلفظ به، لا يطلق إلا على المتلفظ به، فلا يسمى كلاما إلا ما لفظ به. ولذلك لو قال إنسان يعني أقسم بالله لأقولن لزيد، فقال في نفسه لم يعني يوفي بيمينه، لم يوفي بيمينه بل حنث، لأنه لم يقل قولا على وجهه وحقيقته. إذن هنا في قوله يقول غفرانك، يعني لا نقول إذا أراد أن يخرج، لكن نقول إذا تم خروجه، إذا تم خروجه يقول. طيب هنا سؤال، قد يقول إنسان هذا الكلام أمور غير مبنية، مثلا يقضي حاجته في الخلاء، إذا ذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته، مثل الإنسان إذا كان في البرية فإنه يقضي حاجته، وخاصة أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء، ما عندهم حمامات في أول الأمر. فمتى يقول هذا الذكر؟ متى يقول هذا الذكر؟ هل يقوله إذا أراد أن يذهب إلى المكان؟ أو يقوله إذا وصل إليه؟ أو يقوله إذا أراد أن يجلس؟ محل نظر بين أهل العلم، محل نظر. وأقرب هذه الأقوال أن نقول إذا عين مكانا لقضاء حاجته، إذا عين مكانا بقعة لقضاء حاجته، فقبل أن يلج إليها يقول هذا الذكر، وإذا خرج منها قال الذكر ذكر الخروج. فإذا أراد أن يلج، مثلا أراد أن يقضي حاجته خلف هذا الجدار أو خلف هذه الشجرة أو خلف هذا الحجر، فقبل أن يأتي إلى المكان هذا الموضع يقدم رجله اليسرى إذا أراد يدخل، ويقدم رجله اليمنى إذا أراد يدخل، ويقول الذكر عند ذلك، ولو لم يكن هناك باب ولم يكن هناك جدار، ولكن الموضع هذا يعتبر هو موضع قضاء الحاجة فيقول هذا الذكر فيه. قال غفرانك، غفرانك مصدر اللهم اغفر لي غفران، اللهم اغفر لي غفرانا، فهي مصدر بمعنى الطلب. وهناك من صيغ الطلب كما تعرفون ما يسمى بالمصدر النائب عن فعله، من صيغ الطلب المصدر النائب عن فعله، مثل قول تعالى فضرب الرقاب، يعني اضربوا الكفار واضربوا رقاب الكفار ضربا ضربا، فكلمة ضربا قامت مقام اضربوا، فيكون بفعل أمر هنا. ولكن هنا أفعال الأمر إذا وجهت إلى الله تسمى دعاء، إذا قال الإنسان اللهم اغفر لي فلا يسمى أمرا، الإنسان لا يأمر الله، إنما يسمى ذلك عيش من باب الدعاء. فغفرانك بمعنى اغفر لي. والغفر كما قال أهل العلم فيه أمرين، فيه أمرين، المغفرة فيها كم؟ فيها أمرين، فيها ستر وتجاوز، فيها ستر وتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على رأس المقاتل، حديدة على شكل الطاسة توضع على رأس المقاتل، فهي تغطي رأسه أي تستره، وتتجاوز بمعنى أن الأذية لا تصيب الرأس، تتجاوزه إلى غيره، فلو ضربه سيف على رأسه ما استطاع أن يصل إلى رأسه، تجاوزه فهذا من فضل الله علينا في طلب المغفرة. فالمغفرة فيها أمرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القيامة يأخذ عبده فيناجيه فيذكره بذنوبه، يقول اذكر الذنب الفلاني، اذكر الذنب الفلاني، اذكر الذنب الفلاني، فيزال الله يذكره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عنك في الدنيا، ما خلت الناس يظهرون على عيوبك وعلى عيوبك، ما فضحتك أمام الناس، وأنا اليوم أتجاوز بك عنه، يعني أعذبك عليه. وهذا من فضل الله على عباده المتقين وعلى عباده جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بمعنى يسترها ويتجاوز عنها، يسترها فلا يفضح المرء فيها، ويتجاوز عنها فلا يعذبه عليها، وهذا من فضل. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم. طيب ما الحكمة في قول الإنسان يقول غفرانك بعد خروجه من الحمام؟ ما الحكمة؟ الحكمة الحقيقة نقول الله أعلم بها، لكن بعض العلماء يقولون إنه لعل الحكمة في ذلك كون المرء جلس فترة لا يذكر الله، جلس فترة في دورة المياه لا يذكر الله، وهذا نوع نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مجلس يجلسه المرء لا يذكر الله فيه إلا كان عليه إيش؟ كره، نقص وحسرة وندامة. وكم من المجالس، الله يتوب علينا، تمضي آلاف المجالس تمضي لا نذكر الله فيها، وهذا من الخسران العظيم. وذكر الله أيها الأخوة عام لله الحمد، فنحن الآن في ذكر، نحن نطلب العلم في ذكر، إذا قرأنا القرآن في ذكر، إذا كنا نخدم المسلمين في ذكر، إذا كنا نأمر بالمعروف في ذكر، ذكر الله عام لجميع الأعمال الصالحة. لكن كم من المجالس تمضي علينا لا نذكر الله فيها، نسأل الله أن يتوب علينا وتجاوز عنا فيها، مجالس لا. لكن أهل التقوى والإيمان، أنا من أبرز من رأيت في هذا الجانب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ما من رأيته في مجلس إلا ولسانه رطب بذكر الله، ما أذكر اجتمعت معه في مجلس إلا وكان رحمة الله عليه يكثر من أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، يرفع صوته أحيانا ما ترفع صوته تسمعه يهمهم، ما يمضي عليه لحظة فيما رأيته رحمة الله عليه إلا ويكثر من ذلك، وهذا يعني لم أرى مثله رحمة الله عليه، وذلك دليل على مكان. فمن أكثر أحب شيئا أكثر من ذكره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرج ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وفضل الاستغفار عظيم جدا. فالإنسان إذا أشغل وقته بالاستغفار والتوبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له في المجلس الواحد يقول أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فقيل إن هل هو السبب؟ السبب الثاني بعضهم قال لا، لعل السبب في ذلك ويسأل الله المغفرة لهذه الذنوب حتى ينقي الله جسده ظاهرا وإيش وباطنا، وهذا المعنى أنسب، وحتى ينقي الله جسده ظاهرا وباطنا، فيكون جسده طاهر بمعنى ذهبت عنه هذه القاذورات، وأيضا باطنا جسده طاهر حيث غفر الله له ذنوبه ومحى عنه سيئاته وخطيئاته. ولكن كما قلنا هذه من الحكم المستنبطة، والله أعلم قد تكون الحكمة غير ذلك. هذه الرواية الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، ولذلك اختلف الناس في الأحاديث الضعيفة هل يحرم العمل بها مطلقا؟ في فضائل الأعمال هذا محل بحث، وأقرب الأقوال القول الأول، لأن الدين إنما يؤخذ عن طريق ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت أو يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بدين ولا بشرع، لأن الشرع تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كان الحديث صحيحا لحفظه أهل العلم وحكموا على صحة، وما دام أنه ليس بمحفوظ فهو ليس من الدين، وهذا أقربه. وبعضهم اشترط شروط للعمل بالحديث في فضائل الأعمال، فقالوا منها: ولكن تجد كل شرط منها ينقض نفسه بنفسه. فأول شرط قالوا: ألا يعتقد عند العمل به أن ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يعتقد فكيف يتعبد بكلام غير كلام الرسول مما لا يجوز التعبد بكلامه؟ فهذا تناقض. قالوا أيضا بشرط أيضا أن يشهد له حديث صحيح. إذا كان يشهد له حديث صحيح فالحجة بالحديث الصحيح دونه. وقالوا من شروط أيضا أن يدخل تحت أصل من أصول الشرع. إذا كان هذا الحديث يدخل تحت أصل من أصول الشرع فالحكم للأصل وليس له. إذا تجد كل شرط اشترطوه واهن يعود على نفسه بالتناقض. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. يعتمد في جلوسه يعني لقضاء الحاجة، إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وينصب قوله يعتمد، يعتمد مش نقول فيها يعني كان المؤلف يقول ويستحب له أو يسن له، لأن كما عرفنا لكم أن الواو تقتضي العطف، فهذا عطف جملة على ذلك. أي ويستحب له في جلوسه لقضاء الحاجة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أولا أن في اعتماده على اليسرى دون اليمنى تكريم لليمنى وإهانة لليسرى، وهذا أمر معلوم كما سبق أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل اليمنى لما طاب واليسرى لما خلف. فمن باب التكريم لليمنى أن نبعدها ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على اليسرى. يعني الإنسان كان يجلس على رجله هكذا والثاني يمدها، اليمنى يمدها مد علشان ما يجلس عليها، يكون جلوسه فقط عليه على اليسرى. الثاني قالوا لأن المعدة فمها إلى جهة اليمنى، المعدة هكذا قائل وفمها من جهة اليمنى، فإذا مد اليمنى ارتخى الفم، وإذا ارتخى الفم خرج ما فيه من الأذى. مثل الإنسان يعني إذا أراد، تعرفون القربة ولا ما تعرفونه؟ القربة قربة تلمع، إذا بغيت تشرب من القربة وش تسوي؟ تصله من جهة فمها، لخير تحط جهة الفم مرتخية إلى نازلها الأسفل وجهة أعلاها مرتفع إلى أعلى حتى يخرج ما فيها من الماء. قالوا كذلك المعدة، المعدة جاية كذا فمها إلى أعلى، فإذا أبعدت قدمك اليمنى جعلتها تنزل الفم، ينزل الفم إلى أسفل فيخرج ما فيه. لكن هذا التعليل تعليل عليل، لأن الحقيقة أن القاذورات من أين تخرج؟ ما هي من المعدة، تخرج من الأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة من جهة اليسار وليست من جهة اليمين. فإذا اعتمدنا عليها كأننا صكينا الباب، إذا اعتمدنا على اليسرى كأننا صكينا الباب، مثلا كأننا ضيقنا مجرى القاذورات فلم تخرج. فمن هذا الباب صار هذا التعليل تعليلا عليلا. ولذلك الأقرب أن يقال أنه لا دليل على الاعتماد على الرجل اليسرى. والأصل في الأدلة أو الأحكام وجود الدليل، وما دام ما في دليل فإننا نقول كل إنسان وما يرتاح له. ثم إننا لو فعلنا لذلك يعني لكان فيه نوع من المشقة والإرهاق، كون إنسان يمد رجله اليمنى ويعتمد على هذا مشقة وإرهاق ما أنزل الله به من سلطان، والشريعة مبنية على العدل والحكمة. قال ويستتر بحائط أو غيره. هنا نقول ويستتر أي يستحب له أن يستتر بحائط أو غيره. الاستتار ما نسلم للمؤلف قوله ويستحب أن يستتر، لأن الاستتار قد نقول إنه واجب، لأن كشف العورة حرام، وكل إنسان يكشف عورته لا يجوز، لا يجوز له أن يكشف عورته، لأن النبي نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك المرأة إلى عورة المرأة، فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة أخيه. وهذا الرجل حينما يكشف عورته أمام الناس ولا يستتر يعتبر آثم وواقع في حرام. إلا أن نحمل كلام المؤلف أن معنى يستتر بحائط أي حتى لو لا يراه أحد فلينبغي له ألا يقضي حاجته في الفضاء الخالي، وإنما يقضي حاجته تحت حجر أو شجر أو جدار ونحوه، فعن ذلك نقول صحيح، ربما هذا من باب الاستحباب، يعني بمعنى إنسان ذهب إلى البر ليقضي حاجته وعنده أشجار وحجارة وجدار وجدران وكثبان رمل وغيرها من المرتفعات التي تستره، فقال لا أنا أقضي حاجتي في المكان المكشوف، قلنا حرام عليك، أو نقول مكروه لك على أقل الأحوال، حتى لو لم يراك أحد المفروض أنك تختفي خلف شجرة أو خلف حجر، وعند ذلك يستقيم المعنى، يعني يستحب له إذا كان لا يراه أحد أن يستتر بحائط أو غيره. قال ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كان في الفضاء ما عنده حجر ولا شجر فيستحب له أن يبعد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد حتى يختفي أثره فلا يرى شخصه، وهذه السنة اللي غفل عنها كثير من الناس، حتى لو ما لم يرك أحد ينبغي لك إذا أردت أن تقضي حاجتك أن تبعد حتى لا يرى شخصك أحد إذا كنت في فضاء، وخاصة إذا كان هذا الفضاء مكشوفا لا شجر فيه ولا حجارة. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، هذه من الأمور التي يحرم قضاء الحاجة فيها، الأماكن التي يقضي قضاء الحاجة فيها لا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. هذه الأمور جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق. والمؤلف رحمه الله تعالى من فقهه قال أو في محل يؤذي الناس، لأن هذه الأمور يجمعها ضابط وعلة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطريق وفي محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة؟ العلة في ذلك الأذية، العلة في ذلك الأذية، فنقول كل شيء يقع فيه الأذية للمسلمين فإنه يحرم على الإنسان يقضي حاجته فيه، يدل على ذلك حديث لا ضرر ولا ضرار، لذلك من أصول الشريعة ومن قواعدها رفع الضرر عن النفس وعن الغير، وهذا دليل حديث لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة من القواعد الكبرى، فكل شيء يؤذي أو يقع منه الأذي يحرم فعله، حتى أحيانا في العبادات إذا كانت تؤدي إلى أذية يحرم، ولا يجوز للإنسان أن يفعلها إذا أدت إلى أذية، فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر، وهذا المغزى الذي أراده المؤلف أن يبين لنا أن التحريم مناطه وجود الأذية، فكل شيء يقع فيه الأذية فيحرم قضاء الحاجة فيه. ولذلك مثلا لو كان هناك محل لقضاء الحاجة ولو لم يكن مثلا طريقا ولا محل جلوس الناس ولا محل تحت أشجار مثمرة لكن يحصل فيه الأذية للناس فإنه يعتبر حراما، يعتبر حراما لجامع الأذية في هذا الأمر. قوله تحت الأشجار المثمرة، من العلماء من قال بشرط أن يكون هذا الثمر مقصودا، يعني يطلبه الناس ويحتاجون إليه، أما إذا كان الثمر غير مقصود فلا يحرم بشرط أن يكون الثمر مقصودا، ولكن نقول الأمر عام في كل ما يقع فيه الأذية سواء كانت الشجرة مثمرة أو غير مثمرة، فلو كان هناك أشجار يحتاج إلى ورقها وليس فيها ثمر، لكن الناس يأخذون ورقها، يأخذون ورقها ويستفيدون منه، أو يأخذون أغصانها يستفيدون منه. فإذا جاء إنسان يقضي الحاجة فيه فإنه سوف يؤذي المسلمين، يؤذي هؤلاء الذين يقطعون هذه الأشجار لأخذ حاجاتها، فهذا من الأذية، فيشمل ذلك كل شجر يقع فيه الأذية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.